كذلك لا إله إلا الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس أهل البيت وطهرتهم كثيرا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وصل على علي أمير المؤمنين وقائد الغر المخجلين، وصل على البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم هؤلاء سادتي وقادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بعد انتهاء التكليف الرمضاني بصيام شهر رمضان، شهر الرحمة والبركة والمغفرة، ما هو الواجب الملقى على الإنسان الذي تخرج من هذه المدرسة الرمضانية؟ هل أن الإنسان بعد أن دخل المدرسة التربوية الرمضانية في العيد وما بعد العيد يتحلل من هذه الواجبات، أم أن العقل والمنطق يقول أن النكتة والغاية من صيام شهر رمضان أن الإنسان يدخل هذه الدورة التربوية التي يتربى فيها إيمانياً وأخلاقياً، أن يتواصل إيمانياً إلى ما بعد شهر رمضان الذي يستعرض الروايات الواردة في عيد شهر رمضان وعيد الأضحى؟ يجد أن على المسلم أن يتواصل ويحافظ على النجاح الذي تحقق في شهر رمضان، فإن الله سبحانه وتعالى عندما يدخل هذا العبد المسلم المؤمن في هذه الدورة التربوية لا يريد منه أن يترك الطعام والشراب حتى يرغب المولى ويراه يجوع أو يعطش، إنما هناك غاية تعود المسلم أن يتربى ويتهلب أخلاقيا. فلذا ورد أن العيد هو يوم انطلاق، أن العيد يوم انطلاق ويوم فرح وسرور بما تحقق من التربية الإيمانية والتربية الأخلاقية. ولذلك الشريعة حددت مفهوما عميقا للعيد يعتمد على أساس نمو الإنسان إيمانيا وأخلاقيا، وبهذا يكون الإنسان عندما يحافظ على المستوى الإيماني ما بعد شهر رمضان يكون في كل يوم هو عيد. ولذا ورد عن أمير المؤمنين وسيد الموحدين أن كل يوم لا يحصى فيه الله فهو يوم عيد. إذن الأيام التي ما بعد شهر رمضان يجب أن يكون الإنسان محافظ على الدورة التي تعلمها في شهر رمضان. والأعياد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى هي أيام انتصارات الإنسان على الشيطان. فعيد الفطر يوم انتصار وتوزيع الجوائز كما سيأتي في الروايات. ولذا ورد أيضا إنما هو عيد لمن قبله، لمن قبل الله صيامه. قبول الصيام غير الإجزاء، لأن الإنسان مرة يصوم ولكن لا يحصل كمالات الصوم، صوم مجزي يترك الأكل والشرب، ولكن لا يترك الغيبة، لا يترك الكذب. هذا صوم، سمي صوم لغوي، وهو مجزي، ولا يحق له أن يأتي ويقضي هذا الصوم. لا، أنه قضاء ماكو، لكن هذا الصوم ما مقبول، لأنه هناك مرحلة تسمى مرحلة إجزاء، ومرحلة أخرى تسمى مرحلة قبول. مرحلة القبول هي المرحلة التي يأتي فيها الصائم بجميع شروط الصوم، وعند ذلك يكون صيامه مقبول. ولذا ورد عن المفضل ابن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا كان يوم القيامة زفت أربعة أيام إلى الله عز وجل، كما تزف العروس إلى خدرها، يوم الفطر ويوم الأضحى ويوم الجمعة ويوم الغدير. ما هي الغاية في أن الإمام يقول أنها هذه الأيام تختص بأنها تزف إلى الله؟ زف لأن الإنسان في هذه الأيام قد حصل على ميزة وعلى سمو عالي من الإيمان. الله سبحانه وتعالى يجعل هذا اليوم إلى ميزة خاصة، ويجعل إلى أهمية خاصة. وأيضا ورد عن الإمام الباقر، روى جابر عن الإمام الباقر عن أبيه عليه السلام أنه قال: إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد، شوف النداء، نادى مناد: أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم. ثم قال: يا جابر، جوائز الله ليست كجوائز الملوك. ثم قال: هو يوم جوائز. شنو يوم جوائز؟ إنسان لما يدخل بالامتحان إلى النتيجة، فيوم يوم الفطر هو نتيجة للأعمال. هاي النتيجة شنو؟ النتيجة الإيمانية. أو أنه نشبهها بالإنسان عندما يدخل إلى مستشفى، يخرج من هذا المستشفى وهو صحيح البدن، أو يدخل إلى مستشفى إلى مصحى وهو صحيح الذهن. الإنسان هو يحمل في نفسه مجموعة من الأمراض القلبية، لأن مرض الكذب مرض قلبي، مرض الغيبة مرض قلبي، مرض النفاق مرض قلبي، النميمة مرض قلبي. هاي الأمراض القلبية التي تصيب الإنسان، الله سبحانه وتعالى يتحنن إليه، يتحلل المؤمن شلون؟ يدخل في شهر رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم، هاي الغاية، لعلكم تتقون. إذن عندما أدخلنا في هذا الشهر ويتربى الإنسان في هذا الشهر، المقصود والنكتة والغاية لعلكم تتقون. لمتى تتقون؟ ما بعد شهر رمضان. من غير المعقول أن مريض عندما يدخل إلى المستشفى يخرج بوصايا، يعطي الطبيب لائحة ورقة يقول له: أنت ما يصير تأخذ الحلوى، أنت عندك مرض سكر، أنت ما يصير تأكل بالليل، أنت كذا أنت كذا، يعني مجموعة من الأمور يوصي به. إحنا لما انتهى شهر رمضان أخذنا لائحة وهي لعلكم تتقون، يعني لعلنا نتقي شنو؟ شوف الإنسان نفسه في شهر رمضان يجتنب الغيبة، في شهر رمضان يجتنب الكذب، ما بعد شهر رمضان. هذه الحالة الصحية الإيمانية القلبية موجودة، لو يفقدها يتحلل عنها. إذا يتحلل عنها يعني معناته شهر رمضان ما استفاد منه شيء. وعلى ذلك يجب الإنسان أن يلتفت إلى ظاهرة موجودة في المجتمع الآن، وهي أن التهمة تلصق بأي إنسان غيبة، سواء كان هذا الإنسان سياسي أو اجتماعي، رجل دين أو ما شابه ذلك. والذي يريد أن يطلع ذلك اللي يروح إلى التواصل الاجتماعي، وهذه التهم الكبيرة التي تلصق بأي إنسان من غير دليل. وهذا التواصل الاجتماعي نعمة، نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أعطاها للإنسان المؤمن. خليه ينقد، خليه يبين خطأ المقابل، لكن خليه يطيل علاجات، وخلي لما ينقده يجيب الدليل. وإلا إحنا شو خرجنا من شهر رمضان ونكتب على أناس محترمين، على أناس مؤمنين مثلنا شاركونا في شهر رمضان صائمين لهم حرمتهم، للإنسان حرمة. حتى أن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يقول: من انتهك غيبة أخيه المسلم المؤمن أنا أكون خصمه يوم القيامة. يقول أنا أصير خصمه يوم القيامة. يقول هذه الأشياء اللي تعلمناها في شهر رمضان، اللي جبناها في شهر رمضان وصار عندنا أمراض من زالت، يجب أن يكون إنسان صحيح. يجب أن يكون الإنسان عندما يتكلم بالتواصل الاجتماعي أو يتكلم بالمجتمع أمام الناس والغيبة وكذا، يجب أن يكون يتكلم على الموازين الشرعية. وإلا حرمة الإنسان المؤمن، للإنسان المؤمن حرمة كبيرة. وإلساق التهم بلا دليل هذا حرام. وقد يكون الإنسان الله سبحانه وتعالى يغفر، لكن الله سبحانه وتعالى عادل، ما يغفر الأشياء التي هي للناس الآخرين. فلذلك الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أناس يلعبون ويضحكون ويقول أنه فاز البعض وخاب آخرون. يا هل يخيب؟ يقول خاب الآخرون الذين لم يقبل صيامه. ليش ما قبل صيامه؟ لأنه لا زالت الأمراض القلبية عالقة عنده، قلبه ما قدر في شهر رمضان أن يتخلص من الغيبة، ما قدر في شهر رمضان أن يتخلص من الكذب، ما قدر في شهر رمضان أن يطهر نفسه، ما قدر أنه يدعي الله سبحانه وتعالى: اللهم طهر قلبي من النفاق ولساني من الكذب وعيني من الخيانة. هاي دروس التربوية التي تلقيناها من أئمة أهل البيت من خلال الروايات ومن خلال الأدعية في شهر رمضان، يجب أن تكون متوفرة عندنا في شهر شوال، في شهر ذي القعدة، في شهر الحجة، محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، جماد ثاني، رجب، شعبان، وأيضا يكون إلى رمضان. فإذا أنه يجب أن يكون الإنسان في مستوى عالي عندما يكون في أوائل شهر شوال، وأن هذا المستوى العالي يكون يرافقه يستمر وياه، والإنسان دائما يكون رقيب على نفسه، رقيب على نفسه، لأنه هاي النفس أمارة بالسوء، لأن هاي النفس يقول أنه أمير المؤمنين هي نفسي، أروضها بالتقوى. شنو أروضها بالتقوى؟ يعني أن النفس تجيبني للغيبة، لكن لا، أقول أنا خلني أتقى الله. هي النفس تجيبني للكذب، لأن الكذب سهل، لأنه رأس الإنسان يتشوق، يحس بداخله، يحس بداخله أنه يريد يكذب، يحس بداخله أنه يريد ينميمة، يحس بداخله أنه يريد ياخذ غيبة. لكن يا نفسي أروضها بالتقوى، أقول خلنا أتق الله، أقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ بك من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. هم يصير وين نفسي ويجتمعون عليه، لكن الله سبحانه وتعالى ما تركنا فريسة إلى الشيطان وفريسة للنفس، بل جعل عدنا وازع ديني، النفس اللوامة في مقابل النفس الأمارة. هذا الإنسان لم يقوي النفس اللوامة على النفس الأمارة، يقويها في شهر رمضان والنتيجة تطلع بشوال، وإذا طلعت النتيجة بشوال هو يكون فاز. ولذلك الإمام الحسين يقول: فاز بعض وخلوا جوائزه وخاب آخرون. شلون ولا خاب آخرون؟ ما أخذوا شهايتهم، اجزي صومه مجزي، لكن هذا الصوم ما مقبول، لم يقبل الصوم. يقول إذا الإنسان طهر قلبه من هذه الأمراض القلبية، وطبعا هذه الأمراض القلبية مو نقول العالم ما تصيبه، المؤمن ما تصيبه، المتقي ما تصيبه، المؤمن ما تصيبه، كل إنسان يتعرض. شوف هسه أنت مثلا شو تسمع، انه عالم يحسد، بس انه شنو هذا الحسد يحد من عنده، يحد من عنده. شوف مؤمن يصير يم غيبه لكن راسا يتنبه يقول لا انا ما اسمع الغيبه، لانه اللي يسمع الغيبه مثل اللي يتكلم بها. ها راسا ينتبه. هاي تقويه النفس تحتاج الى دائما يتذكر. ولذلك ان الصلاه قبولها شلون تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ مقبوله. علامه قبول الصلاه ان تنهى عن الفحشاء والمنكر. علامه قبول الصوم وان الصوم مقبول تطهير القلب من كل الامراض النفسيه. فلذلك من تامل في الروايات الوارده في شهر رمضان والروايات الوارده في العيد، وان العيد هو عبارة عن النتائج التي يحصل عليها، إن يتأمل بها الروايات يعرف أن النكتة، يعرف أن الغاية التي لأجلها شرع الصوم، نعرف الحكمة إحنا والعلة، يعرف الحكمة التي شرع منها الصوم هو تطهير قلب الإنسان المؤمن من الأجناس. لأن هذا الإنسان المؤمن إذا الله سبحانه وتعالى ما يتودد إليه ويتقرب إليه ويطهر قلبه ويودي له الحجة، يودي له النبي، يرسل إلى الأئمة، يرسل كذا، يصير على قلبه رين، يعني زجاج بلران على قلوبهم. هذا الرين إذا صار حاجز وما قوى النفس اللوامة على النفس الأمارة ما راح يستطيع بعد أن يواصل مسيرته إيمانيا وأخلاقيا. فلذا يجب على الإنسان أن يستغل هذه الفرصة التي هي أعياد شهر رمضان ويجعلها رأس المال الذي يتعايش به مع الناس ويتعايش به مع نفسه، ويكون الصمام الأمان المانع من اقتراف الذنوب والمعاصي. ودائما الإنسان يستعين بالله من شر نفسه، يستعين بالله من شر الشيطان. أيضا يقول اللهم طهر قلبي من النفاق، اللهم ادخلني في كل خير ادخلت فيه محمد وآل محمد، واخرجني من كل سوء اخرجت منه محمد وآل محمد. اللهم اني اسألك خير ما سألك به عبادك الصالحين، واعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصين. هاي الأدعية وانه يتقرب الى اهل البيت يكون انسان صحيح. نسأل الله بحق محمد وآل محمد ان يجعلنا من اتباع اهل البيت، وأن يرنا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهبت عنهم الرجس أهل البيت وطهرتهم تطهيرا. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين، وصلي على علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة كثيرة لا يكون لها نفاذا ولا آخرا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. تمر علينا ذكرى أليمة على قلوب أتباع أهل البيت، وهي ذكرى قيام العصابات الوهابية بهدم أضرحة أئمة أهل البيت في البقيع، وحادثة انتهاك حرمة البقيع هي جريمة لا تمحى من الأذهان. فإن ارتكاب الوهابية وآل سعود تعتبر جريمة العصر، إذ أن هذه الشواهد والأضرحة المقدسة هي تمثل ذات الإسلام، فانتهاك حرمة هذه الشواهد هي انتهاك لحرمة الإسلام، وأن هذا الانتهاك هي محاولة يائسة من الوهابية بدعم الإنجليز ودعم اليهود للقضاء على نور الإسلام، كما سيتضح من خلال طرح مجموعة من النقاط. النقطة الأولى التي نطرحها في هذا الموضوع ومعنى البقيع وتاريخ البقيع، والنقطة الثانية هو أسباب هدم قبور أئمة البقيع، والنقطة الثالثة هي التناقضات وعدم شرعية هدم القبور، وأن بناء القبور وبناء أضرحة أهل البيت يدعمه الدليل، وهدم القبور يناقض الإسلام ويناقض ثوابت الإسلام. أما النقطة الأولى، البقيع في اللغة هو عبارة عن المكان، ولكن المكان لا يسمى بقيعاً إلا إذا كان فيه شجر، ومكان البقيع هو مكان يكون فيه شجر، شجر مجموعة من أشجار سمي بقيع، وكلمة البقيع تطلق على أماكن عدة، فهي تطلق في المدينة أو في مكة على بقيع الفرقد أو الغرقد، الغرقد اللي هو هذا بمقبرة البقيع، وأيضا مكان آخر هو بقيع الزبير اللي هو قرب دار زيد بن ثابت، وبقيع النخيل، وهي أماكن يعني مكان به الأشجار. ذكر المؤرخون أن مقبرة البقيع اللي هو بقيع الغرقد هو عبارة عن مقبرة تاريخية قبل الإسلام، وكان أهل المدينة يتبنون موتاهم في هذا المكان، وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله أيضا صارت مقبرة ودفن فيها مجموعة من المسلمين في زمن الرسول، وكان الرسول الأعظم إذا دفن شخص علمه بعلامة، يعني جعل له قبر طابوت أو ما شاكر ذلك، يعني علمه بعلامة. ومن الذين دفنوا في هذا المكان هو من الأنصار أسعد بن زرارة، وأيضا من المهاجرين عثمان بن مضعون، وأيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله قد دفن ابن إبراهيم في هذا المكان، فإذا هي مقبرة تاريخية يكون مكانها شرق المدينة، وهي هسه أصبحت واضحة وأصبح إلها يعني مكان معروف. هذه المقبرة التي هي مقبرة لأهل المدينة وأصبحت مقبرة للمسلمين بعد الإسلام، هذه المقبرة لما صارت مقبرة للمسلمين اليهود أخذوا مقبرة ثانية، أيضا هاي المقبرة الثانية لها اسم، لكن في اتجاه المقابل واتجاه البعيد عن هذه المقبرة. أما الأسباب التي أدت إلى أن يذهب الوهابية إلى هدم هذه القبور فهي عديدة، ولكن نقول أن أعداء الإسلام لم يكتفوا بمحاربتهم إطفاء نور الله بقتل أولياء الله، وأيضا الملاحقة لمحبين أهل البيت ومحاربة الأئمة خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله، أرادوا بكل طريقة أن يطفئوا نور الله، حتى أنه كل من حفظ حديثا عن أمير المؤمنين أو فضيلة لأمير المؤمنين أو الحسن والحسين يقتل. ها هذا التاريخ استمر إلى أن جاءت الوهابية واخترعوا طريقة أخرى غير الطريقة القديمة، بل طوروا هذه الطريقة وعمدوا إلى هدم كل أثر يدل على الإسلام، لأن هذا الأثر يدل على المؤثر. ولما نأتي إلى الكتاب الذين ذكروا أسباب هدم القبور يذكرون عدة نقاط. النقطة الأولى هي القضاء على الإسلام، لذلك لما عمدوا إلى تهديم قبور أئمة البقيع، لأن هذه القبور هي آثار، والذي يأتي إلى هذه الآثار يدله الأثر على المؤثر، على ذات المؤثر، فيعلم بمدى أهمية هذا الشاهد وأهمية هذا وتاريخ هذا الشاهد القبر، فيستدل على هذا المدفون في هذا المكان. ولكن لما يهدم هذا الأثر يزعمون أو يظنون أن المؤذن سوف يذهب وأن نور الله سوف يطفئ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي تضليل الناس عن الحقيقة، لأن بعض الوهابية أو الوهابية أو بعض أعداء البيت منهم الوهابية أرادوا أن يأتوا بإسلام جديد يتناسب مع مصالح اليهود، فإذا ما أضفوا هذه الآثار، هذه الآثار تدل على الإسلام الحقيقي، فأرادوا أن يضللوا الناشئ والشباب بجلب إسلام جديد، إسلام لا يؤمن بالأسس والضوابط الشرعية، جاءوا وعمدوا إلى هدم كل ما يدل على الإسلام الحقيقي ويمحو أثره. ثالثا، أن الناس تأتي إلى مكة كل عام، وتأتي إلى مكة في كل وقت للعمرة، للحج أو العمرة، فعندما يأتون إلى مكة وإلى المدينة ويجدون هذه الآثار سوف يسأل المسافر عن هذه الآثار، وعندما يسأل المسافر عن هذا الآثار ويقولون أن هذا قبر الصادق، وأن الصادق هو إمام وأستاذ جميع المذاهب، هذا سوف يأتي ويتجه إلى الأم، إلى المصدر، إلى الأساس، لماذا يذهب إلى التلميذ؟ ولكن عندما تخفى آثار ويخفى قبر الإمام الصادق سوف يقول أنه ليس هو أصل الدين وليس هو أصل المذاهب، ولذلك عمدوا إلى هذا الشيء. رابعا، أن حقد الوهابية وآل سعود القديم وحقد ابن تيمية أيضا على الإسلام، حتى أنه قال أن عليا عليه أفضل الصلاة والسلام لم يصح إسلامه لأنه دخل الإسلام وهو صبي، وهم تلقوا هذه الفتوات من ذلك الحقد القديم الدفيء على الإسلام، وعمدوا إلى هدم هذه القبور حتى تمحى من ذاكرة، ويصنعون ويخلقون لهم إمام جديد وهو ابن تيمية أو عبد الوهاب، فأرادوا أن يوجدوا قدوة مضلل للإسلام ويضرب الإسلام بالإسلام، فجاءوا بهذه الطريقة وعمدوا إلى هدم هذه الآثار. ثم نقول أن لا شرعية إلى هدم القبور، وذلك بنقاط أربعة. النقطة الأربعة أنها تناقض ذاتها، والثانية أنها تناقض القيم الدينية، والثالثة أنها تناقض الحالة الحضارية، والرابعة أنها تناقض واقع الأمة وتاريخ الأمة. أما أولا، أن هدم القبور تناقض ذاتها، إذا كان هدم القبور واجب شرعي فلماذا يهدم بعض الآثار وتترك بعض الآثار الأخرى؟ لماذا يهدم قبور البقيع ولكن مدائن صالح وآثار اليهود في خيبر تبقى ولم يتعرض إليها متعرض؟ لماذا المساجد، مسجد فاطمة ومسجد سلمان، تخفى وآثار اليهود في المدينة وآثار اليهود في مكة باقية. إذا كان كل أثار يجب أن يمحى شرعا فيجب أن يتساوى الجميع في المحي، ولكن هم جاءوا إلى الآثار الإسلامية ومحوها وأبقوا الآثار غير الإسلامية. هذا يدل على أن هناك تناقض وأن هناك حقد للإسلام فقط وليس لغير الإسلام. فلم يحقدوا على اليهود ولم يحقدوا على المسيح، هذا يدل أن هناك حقد متوجه للإسلام فقط. أما الثاني أن قال السيوطي في الدرر المنثورة إن آية لا أسألكم عليه أجرا وآية أذن الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسما، أن البيوت هو بيوت أهل البيت وهو بيوت أئمة أهل البيت وقبورهم، ثم قال أنه لا يتناسب لا أسألكم عليه أجرا وأنه في بيوت أن ترفع أن تهدم هذه القبور، فهذا تناقض مع القرآن الكريم ومع القيم الدينية. وأيضا أنها من شعائر الله وتعظيم شعائر الله إبقاء آثار شعائر الله، وهدم آثار شعائر الله دلالة على تناقض مع شعائر الله. التناقض مع الحالة الحضارية، إذا لاحظنا الأمم المتقدمة وكذا الحضارات الحاكمة أنهم يهتمون بتاريخهم اهتماما كبيرا ويبقون كل ما يدل على حضارتهم. أما نحن مسلمون أما هم الذين يدعون الإسلام يمحون كل آثار إسلامية، بينما تجد أن الحضارات الحاكمة تبقي ولو شيء بسيط، وحتى الديانة المسيحية يبنون على مكان كنيسة يزعمون أن حافر ناقة عيسى لامست هذا المكان يبنون كنيسة عليه. أيضا القرآن يقول ابنوا عليه مسجدا، دول كل الآثار يبنونها، وهذا تناقض حضارة. التناقض مع واقع الأمة وتاريخها، أن المراقب لسيرة الرسول صلى الله عليه وآله أنه عندما دفن لم ينهى لا عن زيارة القبور ولم يأمر بهدم القبور، وهذا دليل على أن المسألة إذا لم يوجد فيها نهي الأصل فيها الإباحة. وهذا العمل الذي جاء به من ضغط من الحكومة الحاكمة آل سعود على بعض العلماء، هذا دلالة على أنه ليس بالشرعي، فلذلك عمدوا عليه. فإذا النتيجة أنه هذا هدم القبور ليس بشيء. وأيضا أنه هدم القبور تعرض إلى حالتين من الهدم. الهدم الأول سنة 1220 هجرية سنة 1805، ولما سقطت الدولة آل سعود على يد العثمانيين أعيدت بناء قبور أئمة البقيع وكانت هناك قبب، ولكن لما عاد الوهابية مرة أخرى تعرض أئمة البقيع إلى هدم آخر في عام 1344-1925 اللي عاد الوهابية الهجوم الآخر على هذه المقبرة الشريفة. أمور أخرى تعرض لها بصورة موجزة. الأمر الثاني نبارك الانتصارات، انتصارات قوات الجيش والحشد الشعبي في مناطق الموصل، وإننا لا نقول إلا كما قالت المرجعية أن هؤلاء الرجال الرجال الشهداء الذين سقطوا هم الرجال الرجال، لهم واجب في أعناقنا، دين في أعناقنا، نذكرهم ونقرأ الفاتحة ونزور عنهم، ولهم حق علينا، وهم الذين حفظوا عز وشرف البلد ودافعوا عن المقدسات، فلهم جزيل الشكر وللشهداء الجنة وندعو لهم. الأمر الثالث، في العطلة الصيفية فتحت كثير من الدورات ودور القرآن، وأيضا دورات الإمام الصادق سوف تفتح، وسوف يكون اجتماع للأساتذة الملتقى السنوي للأساتذة غدا في حسينية أهل البيت، ويكون الدوام للدورات الصيفية دورات الإمام الصادق يوم الاثنين 3/7، وعدد الدورات هي 23 دورة في مركز المدينة والأقضية والنواحي. هذا عمل جليل، يجب على الجميع أن يتعاونوا مع هذه الدورات الصيفية، يتعاونوا بإرسال أولادهم بالدعم المادي، لأن الطفل والشاب إذا لم يوجد المكان الذي يأويه سوف يذهب إلى الأماكن الغير شرعية. فلذا نوصي الأخوة بإرسال أولادهم تعلم القرآن وإلى الدورات الصيفية. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يوفق الجميع لهذا العمل المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.